بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله يعلم كم نسر بلقائكم، كم نسر بهذا اللقاء الذي يتجدد بيننا في كل أسبوع مرة، نتبادل فيه الرأي ونرد على أسئلتكم ونأنس ونسعد بمشاركاتكم ونقدم ما لدينا وما من به الله علينا فيما يتعلق بالأسرة وقضاياها. وقبل أن نعرض شيئا هذه الليلة، دعونا نسأل ربنا الكريم من فضله وكرمه أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله تبارك وتعالى وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل عملنا هذا خاليا من الرياء والنفاق، خالصا لوجهه الكريم، حتى يكون ذخرا لنا جميعا، أنا وأنتم والمشاهدون، حتى يكون ذخرا لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم تبارك وتعالى وهو راض عنا أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، تحدثت في اللقاء الماضي عن قضايا تتعلق بالطلاق، والقضية التي خصصناها بالذكر ما يتعلق بالمطلقة التي حملت أبناءها معها وانتقلت إلى بيت أبيها، وقلنا كم تعاني هذه المسكينة مع أبنائها. في معظم الأحيان، لا أقول في بعض الأحيان، في معظم الأحيان تعاني هذه التي ابتليت بالطلاق، تعاني مع أبنائها في بيت أبيها أو في بيت أخيها أو في معية أمها، وربما لم تجد بيتا من هذه البيوت يأويها، فسكنت في مكان بمفردها هيأه طليقها أو لم يهيئ، المهم معاناتها متعددة، والمخالفات التي تقع من قبل الأزواج في حق هذه الأسرة وفي حق هذه المطلقة مع أبنائها مخالفات جسيمة. استعرضت أمام حضراتكم بعضها في اللقاء الماضي، ونريد أن نستكمل هذا الملف الصعب، نعم من أصعب الأمور التي تصادفني أينما وليت وجهي. نعم، يتحدث إلي إخواني، وتتحدث كذلك بعض الأخوات ممن يعانين من هذا الموقف الصعب. أولا خذوا على سبيل المثال لتعلموا كيف ابتعدنا كثيرا عن الدين. المطلقة طلقة رجعية، يعني الطلقة الأولى أو الثانية، واحتمال عودتها إلى ذمة زوجها قائم بمجرد وقوع الطلاق، فإنها تبادر وتخرج من بيت الزوجية إلى دار أبيها أو أخيها، تبادر إلى ذلك، وليس هذا من الحق في شيء، وسنقول لماذا. بل ربما دفعها من كان زوجا لها يدفعها خارج بيت الزوجية فورا بمجرد وقوع الطلاق. وأقول لحضراتكم انظروا كيف ابتعدنا عن الإسلام. ربنا الكريم يخاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاقا في طهر لم يجامعها فيه حتى لا تؤذى بطول المدة، ولذلك يقول له وأحصوا العدة. ثم يقول انظروا إلى أسلوب القرآن، واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن. سبحان الله، ما زال البيت بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن. البيت بيتها، نعم إنها في فترة العدة، ومن حقها أن تعيش معززة مكرمة كما كانت في بيت الزوجية إلى أن تنتهي العدة. نعم. ثم يقول واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا وقع منها فاحشة مبينة كان من حق الزوج في هذه المرحلة أو في هذه الحالة أن يخرجها خارج بيت الزوجية، لأنها أقدمت على ما يؤذي الزوج وأهله. قالوا في هذه الفاحشة إذا أقدمت، أعاذنا الله وإياكم، اللهم آمين، إذا أقدمت على الزنا، بل توسع الفقهاء والمفسرون في هذا المعنى وقالوا إذا أفحشت في القول لزوجها أو لأهل الزوج، يعني آذت أهل الزوج أو آذت زوجها بعبارات نابية مما يؤذي الإنسان، لو فعلت ذلك وسلطت لسانها على أهل الزوج وأهل المنزل الذي تعيش فيه فإن هذا من الفاحشة المبينة عند بعض المفسرين. بدون ذلك ليس من حق الرجل أن يخرج من طلقها في فترة العدة من بيت الزوجية. وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، حدود، نعم حدود، نعم حدود، حتى نعرف عظمة هذا الحكم وحتى نلتزم بما أمر به ربنا الكريم. خروجها من بيتها دون أن يصدر منها ما يخرجها من بيت الزوجية، هذا الخروج تجاوز واضح لحدود الله عز وجل. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أبشع أنواع الظلم أن يظلم الرجل زوجته، أو أن يظلم نفسه بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ظلم، ظلم للنفس، هذا شرع الله، وفيه ما فيه من الأسرار ومن الفائدة التي قد يجهلها الواحد منا، وستعرف لماذا. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اسمع بقى للعبارة التي جاءت في نهاية الآية وستعرف الحكمة أيها العزيز الغالي. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعيدها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كيف؟ نعم، هي في الطلقة الرجعية في الأولى والثانية تعيش في بيتها معه، قد يشتاق إليها صاحبنا، قد يراجع نفسه، قد يراجع نفسه وهي تتحرك أمامه، وهي تحتضن أولادها، ويرى صاحبنا ذلك المشهد الإنساني وهي تحنو على أبنائها وبناتها، وهي تقوم بإعداد الطعام لأهل المنزل كما لو كانت في حياتها العادية، ويرى صاحبنا ذلك، أو ربما وصلت الأمور إلى ما هو غير ذلك فقد يرغب فيها كما كان شأنه قبل ذلك، قد يرغب فيها بعد شهر، بعد شهرين، وقبل أن تنتهي العدة. فإذا حدث ذلك وآتى أهله فقد عادت الزوجة إلى ذمته قبل أن تنتهي عدتها. القلوب بيد علام الغيوب تبارك وتعالى يقلبها ويصرفها كيف يشاء. فسبحان الله، وأنتم تعلمون كيف تسير الأمور بين الزوجين، يعني ربما بات غاضبا لكن بمجرد انتهاء الليل وظهور الصباح سيقوم وقد نسى ما كان بينهما في المساء، في مساء اليوم السابق سينسى ذلك، ويهيئه ربنا ويصرف عنه الغضب الذي كان. عندها ستتغير الأمور ويعيد تقييم الموقف من جديد، ويناقش المسألة بعقلانية، ويؤثر مصلحة أولاده في المقام الأول، ويحاول جاهدا أن يتصور حياته بدونها. عندها يحدث ربنا بعد ذلك أمرا. نعم، سنعود إلى حضراتكم بعد قليل إن شاء الله لنستكمل موضوعنا المهم، ما أعظم هذا الدين.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
امن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
حان الآن موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
الفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر لا أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عدنا إلى حضراتكم بإذن الله وتوفيقه. نريد أن نذكركم منذ قليل كنا نتحدث إلى حضراتكم في بعض أسرار الآية الأولى من سورة الطلاق. في الإسلام للطلاق سورة وأحكام أخرى كثيرة في سورة النساء وفي البقرة وفي غير النساء والبقرة، وهذا يدل على اهتمام الإسلام العظيم بالأسرة وأحوالها. ولقد قدر لي منذ 10 أيام تقريبا، يعني الأحد قبل الماضي، وعلى قناة مجلس الشعب في المساء انعقد لقاء كان يضم بعض أعضاء اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور الآن، والسادة المسيحيين جلسوا ليناقشوا أعضاء اللجنة في قضية الطلاق، وظهر واضحا كم يعاني إخواننا المسيحيون، كم يعانون في قضية الطلاق، مشاكل كثيرة ومعاناة صعبة للغاية. وكان مطلبهم الذي أجمعوا عليه، أي والله كان مطلبهم لأعضاء اللجنة التأسيسية الذين سيعودون إلى اللجنة ليقدموا لهم مقترحات السادة المسيحيين، كان مطلبهم أن يعدل قانون الأحوال الشخصية وأن ينص على موضوع الطلاق صراحة بنصوص تميزه وتكون سببا في حل القضايا والمشكلات والمعضلات التي يعاني منها السادة المسيحيون. وقالوا نريد أن نطبق قانون الطلاق في الإسلام، وطالبوا أن تكون المواد المنظمة لموضوع الطلاق على المنهج الإسلامي. فقلت في نفسي سبحان الله، اللهم لك الحمد، ما أعظم هذا الدين. ولذلك كان العنوان لهذه الحلقة على النحو الذي تتابعون. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا بنت الحمد.
ازيك يا دكتور؟ لو سمحت لي نفس التليفون بتاعتك اتغيرت ولا هي اخرها 6-1؟
اخرها 6-1.
اه انا اتصل بك على طول بلاقي غير متاح.
معلش ان شاء الله نستقبلك باذن الله.
باذن الله. بقول لحضرتك ايه؟
اتفضلي.
في سؤال عن بنتي.
نعم.
بنتي متجوزة. وجوزها يعني كل شوية ايه؟ يزعل. هو يسب لها الدين، ما بيصليش،
أعوذ بالله،
على طول زي دلوقتي دكتور غضبانة مش عارفة بقى، يعني مطلقها مرتين اثنين، انت طالق مرتين، المرة الثالثة قال لها لو طلعت من باب البيت تبقي طالق، فطلعت.
ده في المرة الثالثة.
لا لو طلعت تبقي مطلقة.
لا إن كنت تريدين إجابة على هذا السؤال فنحن نحتاج إلى صاحبنا ليتحدث إلينا، لأننا سنطرح عليه بعض الأسئلة حتى نصدر الحكم الصحيح والجواب الصحيح إن شاء الله.
إن شاء الله. طب
وربما لو اتصل بي ربما وعظناه لله عز وجل إن شاء الله.
إن شاء الله. بس
فقد يغير الله حاله إلى أحسن الأحوال إن شاء الله.
دلوقتي هي غضبانة.
نعم.
وهي غضبانة وهي يعني ساعة تضربها ساعة يسبلها الدين ساعة تقولها كلام مش حلو.
هذه أساليب لا تليق إطلاقا.
فهي ما بتصلي
أبدا وليس من أخلاق الإسلام أبدا.
فهي خايفة بتقول أسيبه ولا ما أسيبوش ولا عايزة تقول أعمل إيه.
طيب خلونا يعني نؤجل الإجابة على هذا السؤال أيضا حتى نستمع إلى الرجل بالتفصيل، وأنا مستعد لذلك إن شاء الله.
طب بص حضرتك، هو عنده استعداد يكذب في أي حاجة، بيكذب
إن شاء الله. سنقف بإذن الله يعني سنقف على حقيقة الأمر إن شاء الله، ولن يكذب علينا بإذن الله، ولا داعي لهذه الأساليب على الهواء. إحنا مش عايزين نعقد الموقف يا سيدتي، الله يسترك. قلت في نفسي وأنا أتابع اللقاء، لقاء أعضاء اللجنة التأسيسية، أذكر كان معهم الدكتور البلتاجي عن الحرية والعدالة وبعض الإخوة المسيحيين أيضا على المنصة، ودار نقاش كشف عن حجم هذه المشكلة المعقدة. فالحمد لله، وأقول الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بشريعة غراء تكفل للأسرة الملتزمة أعلى درجات السعادة والتوفيق والانسجام. فتخيلوا معي أيها الأحباب، لو لم يكن هناك مخرج كالطلاق ووصلت الأمور بين الزوجين إلى حد استحالة العشرة، كيف تكون الأمور؟ تخيل معي كيف تكون الأمور. فالطلاق في ذاته نعمة عظيمة نحمد الله عليها عز وجل ونشكره، ولكن له أحكامه وله أخلاقياته. النصيحة التي سنخرج بها من الآية الأولى من سورة الطلاق التي كنا نتحدث إلى حضرتكم فيها، النصيحة الأولى: إذا طلقتم النساء فلا تخرجوهن من بيوتهن. من بيوتهن، أنا أعلم بأن البيت بيت الرجل، لكنه ما زال بيتها، فاتقوا الله عز وجل. والآية في ثناياها: واتقوا الله، مش بمجرد ما تسمع اليمين تبادر وتسرع إلى أبيها وأمها وتبكي وتنقل الحوار الذي جرى، والله أعلم التزمت بالحوار تماما أم زادت عليه حتى تستعطف الجميع وحتى تستعدي أهلها على زوجها. ننصحها أيضا، وقد نصحنا زوجها، ننصحها أن تتقي الله عز وجل وأن تبقي على العشرة وأن تفكر في مستقبل أبنائها وبناتها وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وعليها أن تقدم اللغة الطيبة، اللغة الطيبة التي تصلح من شأن نفس الزوج حتى يتغير حاله. نعم والله، كم من طلاق تم بسبب الألفاظ المتبادلة بين الطرفين وبسبب الحوار الذي جرى بينهما، وأن كل منهما لم يحسن اللغة مع الطرف الآخر، وبعد ذلك يقع الطلاق وتتشتت الأسرة ويضيع أبناؤنا وبناتنا بسبب الغضب الذي حول المنزل إلى درجة من الغليان ترتب عليها ما ترتب. يعني وأنا أنصح للزوج، أنصح لها أيضا فأقول: يا بنيتي المنزل ما زال منزلك، ومنزل أبنائك، فاتق الله وتأني، ولك أن تقيمي مع الرجل طوال فترة العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم يا سيد، السلام عليكم. تفضلي يا أمة الله.
أيوة يا شيخ أبو فتوح، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
لو سمحت الشيخ، أنا بفضل الله أسعى دائما لرضاء زوجي، ودائما يعني الحمد لله بفضل الله وراء دائما عني بإذن، لأنه دائما يحس بذلك يعني. لكن أريد المزيد من فضلتك، يعني إزاي نسعى كمان لرضاء زوجك أكثر وأكثر، يعني لكي أدعو الله عز وجل اللي يمكن إلا هو راضي عني بإذن. فنريد منك المزيد والمزيد في هذا.
حاضر. تفضل يا شيخ احمد، السلام عليكم. تفضل يا عم احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
اكرمك الله يا ابني.
والله يا مولانا عندي سؤال كده ان شاء الله يعرف يجيبنا عليه ان شاء الله يعني.
تفضل يا سيدي.
ان شاء الله انا يعني انا راجل على قد حالي.
نعم.
وطبعا انا عاوز مثلا ايه، في مثلا عندنا مكتب اسمه شؤون الاجتماعيه، بيدي مثلا ايه حاجه مثلا زي كارت كده.
نعم.
فطبعا عاوز اجيب منه، فهذا انا بسال هذا حرام ام حلال؟ عشان انا عاوز يعني اتبين.
والله ان كان قرضا بفائده ربويه فنحن لا ننصح به، ولعل الله عز وجل يجعل لك مخرجا ان شاء الله. يعني لديك من الميسورين والأغنياء ما يمكن أن تلجأ إليهم، وما دمت تقيا فأبشر بإذن الله. تبدأش حياتك الزوجية بالربا يا ابني. أيها الإخوة الكرام، أعود للموضوع فهو خطير، وأقول لبنات الكريمات لا تتعجلن الخروج من بيت الزوجية، اصبري واحتسبي وسل الله عز وجل أن يغير حالك إلى أحسن الأحوال، وأبشري بالخير. ما دمت تريدين للزوج ولأبنائك الخير، وتضمرين الإخلاص والولاء لهذا المنزل ولأهله، وتريدين الاستمرار في الحياة الزوجية برغم الطلاق الذي وقع، فإن الله عز وجل سيجعل لك مخرجا بإذن الله. لكن حسني اللغة وحسني الرد، واصبري واحتسبي وقولي يا رب غير حالنا إلى أحسن الأحوال، واستمري في أداء وظيفتك في المنزل بنفس المعدلات، والله سيغير ربنا الكريم حالك إلى أحسن الأحوال. السلام عليكم. تفضل يا أيمن.
ماشي يا شيخ. عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ماشي يا شيخ. بقول لحضرتك، والله امبارح كده حصلت خناقة بيني وبين زوجتي. وقلت لها اعرفي ان انت طالق كده بالتلاتة.
اعرفي انك طالق كده بالتلاتة.
ايوه يا شيخ.
خلاص ابشر. هي طالق. هي طالق ان شاء الله.
طب مفيش كفاره يا شيخ؟
يا حبيبي كفاره ايه؟ لقد تلفظت بها صريحه، اعلمي بانك طالق، خلاص الموضوع منتهي، واكدتها بكل اساليب التوكيد. مفيش حاجه اسمها كفاره في الحاله دي، المراه طالق. اذا كانت الطلقه الاولى فراجعها.
ايوه.
اولى ولا ثانيه ولا ثالثه؟
لا هي دي الاولى يا شيخ.
دي الأولى. أسأل الله ألا يلجئك إلى الثانية.
اللهم آمين.
قل لها راجعتك ولكن أمام شاهدي عدل، أشهد عليها رجلين أنك راجعتها، وضع هذه الطلقة في ملف الأسرة. أسأل الله ألا يلجئك إلى الثانية، واتق الله فيها وفي أبنائك يا رجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنت.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
عليكم السلام. شيخنا فاضل.
نعم.
لو سمحت، أنا اشتريت قطعة أرض من مالي الخاص.
نعم.
اشتريت قطعة أرض من مالي الخاص، وبعدين الأرض دي قعدت أربع سنين. عشان اكفي بيها مصاريف دراسه بتاعت ولادي. فجي الزوج بعد ذلك لما جت استلمت قطعه الارض عايز يشاركني في قطعه الارض وياخد ايه الارض.
يعني السؤال لم يكتمل، نرجو ان تعود الينا لتشرح الموقف، ولكن يبدو ان الزوج يريد ان يشاركها دون ان يدفع لها شيئا. الامر يتوقف على رايك، وفي نفس الوقت ليس من حقه ان يفرض امرا عليك في هذه المساله، ونرجو ان تعود الينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا ام احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، انا فطرت 5 ايام في رمضان.
تمام.
انا مريضه.
نعم.
ف يعني اطلع عليهم قد ايه؟ لاني انا مش هقدر اقضيهم.
مش هتقدري تقضيهم؟
اه.
حتى في ايام الشتاء؟
الله اعلم ان ربنا هيحيني للشتاء ولا ايه يا شيخ، لاني انا مريضه كبد وسكر وضغط.
أطال الله بقاءك وشفاك وعفاك.
فأنا يعني لو أقدر أقضيهم، بس عايز أطلع، ولو قدرت أقضيهم أقضيهم.
طيب، على كل حال أخرجي ما قيمته وجبتين تعدل السحور والإفطار من أوسط ما تطعمون أهليكم، زي ما كنتم بتاكلوا وحسب مستواكم. شوفي المبلغ المناسب وأخرجيه إن شاء الله، ونسأل الله الشفاء العاجل لك ولكل المسلمات والمسلمين. يا أم هاجر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
أكرمك الله.
معلش الله يبارك لك، أنا عندي مشكلة دلوقتي حصل معايا دلوقتي حالا، وعايز أحكيها لحضرتك عشان تقولي الإفتة الصحيحة اللي فيها.
يعني لو أوجزت فيها كده باختصار ماشي.
طيب الله يبارك لك. أنا حصلت،
أو اتصلي بي على الهاتف وأنا أرد عليك تفصيلا إن شاء الله.
طب لو يعني اتصلت بحضرتك بعد البرنامج ألاقي حضرتك؟
بعد البرنامج مباشرة لا، بعد 11:00 وسأنتظرك إن شاء الله، بعد 11:00. تفضلي يا ام علاء.
السلام عليكم ورحمه
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا
بنتي. جزاك الله عنا كل خير، واطال الله لنا في عمرك واعز الاسلام والمسلمين بك.
اللهم امين، جزاك الله خير.
فضيله الشيخ، هل الخجل يعني انا متزوجه من زوجي بقالي 23 سنه.
نعم.
بس بخجل منه، يعني بصراحه انا بخجل منه، حتى لو هو مثلا يعني 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 مثلا قال لي كلمه يعني كويسه ولا كده بخجل، كاني يعني معاه زي المخطوبه يعني. يعني حضرتك ما يعني ما بدخلش الحمام يعني وهو في البيت، ولا يدي لاقيني مبهدله ولا الكلام، بخجل فعلا منه وما بخليش يشوفني مبهدله ولا الكلام ده خالص. فهل ده طبيعي ولا يعني في احترام؟ يعني بيبقى في احترام، ما فيش لا تهزيء ولا مثلا كلام بذيء، او كلام مثلا اندم عليه، او هو يقول لي كلمه مثلا مش محترمه. فهل ده طبيعي وعادي بين الازواج، ولا انا مثلا يعني انا مش مسميها متكبره ولا حاجه يا فضيله الشيخ، بس انا بحب ان انا اكون محترمه واللي جبالي يبقى محترم معايا وكده. فهل ده طبيعي يا فضيله الشيخ ولا
سنرد عليك؟
الله يكرمك وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يعني هذه المكالمه من المكالمات التي تشرح الصدر، وأنا أتحدث إليكم في موضوع صعب وهو موضوع الطلاق وما يترتب عليه. من الجميل أن تتحدث إلينا سيدة، وأن نرى منها هذا الحياء وهذا الخلق الحسن، وهي في ذات الوقت تشهد لزوجها بحسن الخلق وحسن اللغة وحسن العشرة، ووصل الحياء عندها إلى درجة يعني تتمتع بها وتتميز بها. هذا كله جميل وهي على الحق إن شاء الله، لكن نرجو ألا يمنعها حياؤها من تقديم حق الرجل عندما يعلن عن ذلك الحق. يعني ما تصلش الأمور إلى هذه الدرجة، لكن في حدود الذي ذكرته لنا يعني نشكر لها خلقها ونشكر له حسن عشرته معها ونؤيدها في هذا السلوك الحسن، ونطمئنها أنها على الحق، لكن في ذات الوقت نرجو عدم المبالغة في هذا الأمر، فقد تكون المبالغة سببا في إهمال حق الرجل عندما يطالب بحقه هذا. وجزاك الله خيرا يا ابنتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
تفضلي يا بنتي.
الله، عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
معلش عشان سألت الشيخ الوقت وما سمحتش الرد بتاعه، فأنا عاوز أسأل بس على والله بس جوزي بيحرج عليا ان انا مثلا اروح عند بنتي ابيت عندها ليله، رحت كشفت لازم يزعق ويقول ما تروحيش، فيعني محرج عليا شويه كده، فمش عارفه اعمل ايه بصراحه، بحايله بكل الطرق عشان اقول له بس مش عاوز نتنقل من مكان.
طيب السؤال الثاني.
بس خلاص يا شيخ جزاك الله خير.
شكرا. هذا يا سيدتي الكريمه حق الرجل الذي كفله له الشرع الحنيف. نعم يستأذن عندما تريدين الخروج من المنزل، وعليك أن تبين له سبب الخروج حتى يقتنع وحتى يسمح لك، هذا حقه الشرعي كما قلت، وهذا أمر لا يسبب لك ضيقا لأن الرجل يمارس حقا منحه إياه الإسلام. وإذا كنا نقول ذلك فإننا نرجو من إخواننا الكرام إذا اقتنعوا بوجاهة السبب في الخروج عليهم أن يسمحوا للزوجة بالخروج ما دام الوقت آمنا وما دامت الطريق آمنة ووسيلة المواصلات موجودة، لن تقع السيدة في حرج في ذهابها وعودتها، وهناك سبب شرعي وجيه للخروج من المنزل، عندها نرجو من إخواننا الكرام ألا يعقدوا الأمور وأن يسمحوا للزوجة، فإن كان هناك ما نخشاه فليذهب معها ولدها أو شقيقها أو ما إلى ذلك، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هذا حق الرجل، لكن نرجو ألا يصل الأمر عند الرجال إلى درجة التعنت، فإن التعنت يسبب سوء العشرة وتشحن به النفوس، وهذا بدوره يؤدي إلى أمور نحن لا نريدها للأسرة المسلمة. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص يا دكتور أبو فتوح، أنا يعني إيه عندي 53 سنة.
كويس.
فأنا بصلي يعني جلابية طويلة وكعب رجلي متداري من ورا، وأنا طول النهار قاعدة لوحدي، زوجي متوفي معيش إلا ابني بيجي بالليل، وصوابع رجلي ساعات بتبقى باينة لما باجي أصلي.
لا حرج عليك.
وبعدين يا شيخ كمان في حاجة تانية، أنا دلوقتي بصلي يعني أول ركعة بصليها وأنا واقفة وبعد كده بقعد، لأن الدكتور مانعني إن أنا أثني رجلي يعني في السجود في الأرض.
يعني بتجد صعوبة في السجود والركوع؟
نعم.
بتجد صعوبة في السجود؟
يعني بصلي أقف أول ركعة وبروح أقعد مثلا على الكرسي على الكنبة كده،
ما عنديش
وما بقدرش أثني رجلي يعني.
ما تقدريش إطلاقا يعني بتجد صعوبة يعني؟
عشان الدكتور قال لي ما تثنيش رجليتي.
لا حرج في ذلك، صلي كما تستطيعين واجتهدي قدر الاستطاعة واستري ظاهر القدم. ظاهر القدم ينبغي أن يكون مستورا، وهناك من طالب بستر القدم بالكامل ولم يسمح إلا بالوجه والكفين كما أشار الإسلام الحنيف في أحكامه الغراء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أم بلال معك من سويس.
مرحبا يا أم بلال.
أنا معايا عايز أول حاجة أقدم كلمة شكر لزوجي.
الله إيه الحكاية؟ ما شاء الله تفضلي.
يعني معايا جوزي بسم الله ما شاء الله عليه الله اكبر، يعني ربنا يبارك له ويديله طول العمر والصحه يا رب.
تفضلي.
يعني الحمد لله محافظ على بيته ومحافظ على عياله، والحمد لله مخلينا مش محتاجين اي حاجه يعني.
طيب.
والحمد لله عنده ايمان وانا عندي ايمان، وربنا كرمنا بوفاه ابني. بوفاه ابني لسه بقاله اسبوع النهارده هو.
أسأل الله له الجنة وأن يكون
عوضاً لكم
وأن يعوضكم ربنا خيراً يا رب، وأن يجمعكم وإياه في الجنة بإذن الله. أمة الله من الجزائر، تفضلي ولكن استخدمي اللغة الفصيحة يا ابنتي أكرمك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي.
حديث نسقسك يا دكتور عن الرقية. الرقية.
الرقية. نعم.
حلو.
هي حق الرقية حق.
الرقية جبنا شخص ما يرقي لي.
نعم.
ولكن ما يقبض عليها الدراهم.
ماذا تقولين؟ أعيد العبارة دي. أعيد العبارة دي تاني. بتقولي الذي يرقيك إيه؟ اللي بيقوم بالرقية ماذا؟
الراقي اللي جبناه يرقيني.
أيوة.
ما يقبض عليها الدراهم.
طيب عندك أسئلة أخرى؟
والسؤال يطرح لي بعض الأسئلة ثم يعني يحوس يعني مدى بي الرقية الشرعية، يعني يحوس على الرقية الشرعية، يقول لي مثلا عندك حوايج هكا في جسمك، ثم عندك القلقة، وأنا هو يسأل وأنا نرد عليه الحق.
على كل حال الذي فهمته، أريد أن أؤكد لابنتنا الكريمة أن الرقية علاج نبوي كريم وردت فيه أحاديث صحيحة أداه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عملي، وشفى الله عز وجل بهذا الأسلوب النبوي المبارك خلقا كثيرا. وينبغي أن نثق في الرقية وأن يكون الراقي أيضا واثقا بها، وأن يكون رجلا صالحا يحسن التلاوة والقراءة ويحسن فهم الأمر وأحكامه، وعليه ألا يتجاوز الأحكام الشرعية، بمعنى إذا كان المرقية إذا كانت المرقية امرأة فعليه أن يحضر محرما لها يجلس إلى جواره، وأن يقرأ ما شاء الله له أن يقرأ دون أن يمد يده عليها. إن تم الأمر في هذه الحدود الشرعية وكان الراقي معروفا بصلاحه وتقواه والتزامه بمنهج الله، في مثل هذه الظروف مع احترام الأحكام نثق بإذن الله أن الله عز وجل سيبرئ على يديه بإذن الله. أما إذا كان الراقي محرما فله أن يضع رأسه على يده على رأسها كما يتاح له أو كما يبيح له شرع الله تبارك وتعالى. أم محمود تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمود، معذرة يا بني، تفضل.
لا ولا يهمك يا عم الشيخ.
تفضل
يا عم الشيخ. أحبك في الله دكتور أبو سطوح.
كرمك الله يا أخي.
الله يا دكتور، أنا بسألك بالله، أنا عندي كده حاجة محيرانة، يعني شوف يعني السيدات الفضلات اللي هم اللي يعني المصابين على الإسلام اللي هم تعلموا من سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
زي ما علم أولاده، اللي هي الواحدة مثلا قاعدة بتتصل بكم وبتنجد في زوجها.
قاعدة ايه؟
ما بالك واحدة متزوجة وبكل ما تكلم زوجها انا ما بحبكش انا قرفانة منك.
يا سلام، ما بحبكش قرفانة منك.
افيدوني يا عم الشيخ، افيدني.
اسأل الله عز وجل مخلصا ان يغير حالك الى احسن الاحوال، وأن يؤلف بينكما على الحق، وأن يطرد الشيطان الرجيم من بينكما. هذا كلام من وسوسة الشيطان لا تقوله امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتتقي الله. يعني المفترض أن هذا الزوج أعز الناس إليها، ومهما ترى من الأحوال الصحية والأمور المتعلقة بالفقر والغنى، فللزوج منزلته التي لا يرتقي إليها فرد آخر من المقربين منها. نقول لها اتقي الله يا امرأة، فإنك لو واصلت هذا الأسلوب أقول لا تستحقين والله البقاء في بيت الزوجية. سري عن الرجل وقدريه واحترميه. من أهم الحقوق للرجل أن يخاطب بلغة لا يستحقها سواه، هذا حقه عليك. وأقول لك في ذات الوقت يا رجل ابحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الخطاب السيء من قبل الزوجة. عليك أن تعالج الموقف وأن تبحث في الأسباب التي أدت إلى خروج هذه العبارات النابية التي لا تقال لزوج أبدا، وأصلح ما بينك وبينها وانصح لها لوجه الله، وأيضا انظر إليها على أنها زوجتك وحلالك وأم أولادك ولها من الحقوق في بيت الزوجية ما لا، واعتمد لغة الحوار الهادئة اللغة الودية التي تكون بين الزوجين. لو فعلت ذلك إن شاء الله سيغير ربنا حالكما إلى أفضل الأحوال بإذن الله. والحقيقة أنا زعلان جدا من هذا الأسلوب الذي استخدم معك، وأريد لك السعادة والتوفيق، وأريد لها الهداية أيضا من رب العالمين عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازاي الشيخ ابو فتوح؟
تفضل يا حاج، كيف حالك؟
الحمد لله يا شيخنا،
لعلك بخير.
وحشنا الله يا شيخنا.
كرمك الله حبيبي.
الله يرضى عنك يا شيخ مصطفى عمر، معاك مصر جديده.
يا رب.
ازيك يا حاج؟ الله يرضى عنك يا شيخ ابو فتوح.
اتفضل يا حاج.
اول حاجه ربنا يبارك في وجهك وينور وجهك ويحرم جسدك على النار ويجعلك ممن يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، وانا معكم والمسلمين جميعا يا رب، وفك كرب المسلمين. وانا بس حبيت اقول لك بارك الله فيك وبارك في قناه الرحمه والشيخ محمد حسان شيخنا الكبير.
نعم.
انت شيخنا الكبير ايضا. واللهم ثبت الاسلام والمسلمين، طبعا اللهم ثبت المسلمين على منهج الاسلام وعلى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربطهم ضره نافعه. عسى اللي حصل لبن دول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يفيق الناس الى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان ليس العيب فيهم ولكن العيب فينا ان تركنا سنه النبي، فهان عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خير يا شيخ ابو فتوح، وربنا يبارك في عمرك ويبارك في اولادك وفي بيتك وفي ذريتك. انا وانت امين يا رب.
سلام على الوالد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب حاضر، نعود إلى موضوعنا، لكن بودي برضو الحاج مصطفى قال كلمة كويسة، يقول لو أننا ملتزمون بسيرة وسنة حبيبنا المصطفى وأنزلناه في قلوبنا المنزلة العظيمة التي تليق بمقامه الكبير، والتزمنا التزاما حرفيا بمنهاجه في الحياة، وعظمنا شأنه الكريم كما ينبغي، والله ما تطاول علينا هؤلاء الهمج ما تطاولوا على الحبيب المصطفى على النحو الذي تابعناه وسمعناه. أسأل الله عز وجل مخلصا أن ينتقم منهم أجمعين، من كل من أساء التصرف مع سيدنا رسول الله أو قال كلمة لا ترضي الله فيه. اللهم انتقم منهم واجعلهم عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. أحبتي عودوا معي إلى سورة الطلاق الجميلة وانظروا ماذا يقول رب العزة تبارك وتعالى. يقول بعد الآية الأولى من سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن، وصلنا إلى نهاية العدة، أصبح أمامنا أمران، فأمسكوهن بمعروف، بدل ما يقول فارقهن بمعروف أو أمسكوهن بمعروف، لا، بدأ بالإمساك أولا. سبحان الله. نعم، يريد أن يقدم ما ينفعنا وأن يقدم ما تنتفع به أبناؤنا وبناتنا من أبناء هذه الأسرة ومن بناتها، وهم الذين سيدفعون الضريبة غالية. نعم، لذلك فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والله هذا الجزء من هذه الآية الكريمة إذا أفردنا له حديثا يخصه لاحتجنا إلى وقت طويل. إسلامنا العظيم العظيم سلام العفة سلام الحق. كان لنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم وما زال بيننا بسنته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ما كان فحاشا ولا بذيئا ولا طعانا ولا لعانا، وشهد له الصحابة الأكرمون بذلك عليهم رضوان الله. إسلامنا إسلام العفة، ولذلك بالمعروف يعني إيه؟ تأخذ حقوقها كاملة ما دمنا قد عقدنا العزم على إخراجها من حياتنا، أو قولوا على إخراجها من بيت الزوجية. خلاص انتهت العدة، نعم، لا رغبة لك فيها، نعم، استحالت العشرة، نعم، تأكدت من ذلك، نعم، نصحت بعودتها إليك من جانب أهل الحكمة الكرام ولم تجد لها مخرجا، خلاص انتهى الأمر. فكرت طوال الأشهر الثلاثة، نعم، خلاص. طيب، لا بأس أن تخرج وأن تمنح حقها كاملا وفق شريعة الله عز وجل. لا تلجأ رحمك الله إلى أساليب الصغار، إلى أساليب التافهين. لك أبناء ولك بنات، فاتق الله. مهما تحايلت، مهما حاولت مع بعض الخبثاء لتنقص حقها أو لتضيق عليها أو تسبب لها حرجا، اتق الله فيها وفي حقها. ولا بد من عودة مرة أخرى إلى هذا الموضوع، فالملف يحتاج والله إلى حديث مفصل، وربما اصطحبنا في اللقاء القادم من يعاوننا في هذا الأمر ويكشف لنا الأسرار التي يراها في المحاكم بين الزوجين في هذه القضية. وقبل أن ينتهي هذا اللقاء، لا بد من كلمة شكر وتقدير واحترام لكل العاملين في مركز طب وجراحة العيون في المنصورة. نعم، رأيتهم رأي العين يتعاملون مع الأسرة بكامل أبنائها، بالزوج وبالزوجة وبكبار السن وبالصغار. ما يعني الحقيقة، شاهدت معاملة راقية، وكل ينال حقه من العلاج ومن الرعاية على أعلى المستويات. وأعجبني أكثر هذا الأسلوب الطيب في معاملة المرضى وكبار السن، دون غضب أو دون عبوس أو تكشير في وجوه المرضى على النحو الذي نراه هنا وهناك. والله أقولها لله عز وجل ومن واقع تجربة معهم، فقد يعني عالجون من شيء ما، جزاهم الله عنا خير الجزاء. لكن الذي لفت نظري هو حسن المعاملة لجمهور المرضى بهذه الطريقة العالية والراقية. أشكرهم شكرا جزيلا على ما قدموه لي وعلى ما قدموه لأبناء المسلمين من المرضى، أسلوب طيب جدا وأخلاقيات عالية. شكر الله لإدارة مركز طب وجراحة العيون بالمنصورة، وشكر الله كذلك لكادر الأطباء جميعا بلا استثناء، بل وأخص بالشكر طاقم التمريض وأسلوب التعامل الراقي مع جمهور المرضى. أسأل الله أن يمتعكم أبنائي وبناتي في هذا المركز بالصحة والعافية، وأن يبارك لكم في أبنائكم، وأن يبارك لكم في صحتكم وفي عيونكم كذلك، وألقاكم على خير أبناء الأعزاء وبنات الكريمات. إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل